أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الآيات التي استدل بها المخطئون للأنبياء والعياذ بالله، ومن جملة تلك الآيات أنه كيف رضي النبي يوسف أن يسجد له إخوته ويحرم السجود لغير الله سبحانه لاتفاق المسلمين، واعتبر هذا المعامل من أبرز مصاديق الشرك بالله سبحانه والعياذ بالله، أنه يسجد إنسان لغير الله سبحانه. أن يسجد الإنسان لغير الله سبحانه، أو أحد يرضى أن يسجد هو من دون الله سبحانه، وكلا العملين السجود لغير الله سبحانه شرك، والسجود والرضا بالسجود لغير الله سبحانه رضا بالشرك. ولو كان النبي معصوما عليه بالله حسب تعبير المخطئ لما رضي بسجود إخوته لا. نحن نحاول نلخص البحث حول هذه القضية. أولا السجود لغة، ثم السجود في مصطلح الشرع الشريف، أما من حيث اللغة فبعد مراجعة القواميس كلها يظهر أن السجود لغة هو الخضوع، ويظهر أن لفظ السجود من العضاد في اللغة العربية، يعني يستعمل في الخضوع وهو إنسان يطاطع براسه خضوعا لأحد. كذلك يطلق لفظ السجود على انتصاب الإنسان وقيامه، يعني رفعه لرأسه كان منهنيا ورفع رأسه وانتصب قائما قال سجد. هذا لكن نسب هذا إلى لغة الطيب فقط. على كل حال، لغة الطيع أو لغة حمير أو أي لغة أخرى، ففي اللغة العربية صار لفظ السجود مادة السجود من الأضداد، أنه يستعمل بمعنى الخضوع والانحناء، وكذلك يستخدم في عكس ذلك وهو رفع الرأس من الانحناء والقيام في حالة الانتصاب. ولكن هذا المعنى الثاني أكد أكثر من علماء اللغة أنه مختص بلغة أهل الطيب بني الطيب فقط. فنحن نترك طيب هذا بلغتهم، نرجع إلى اللغة العربية المعروفة لدى الجميع. سجود معناه خضوع، ولذلك يقال لما البعير يجلسه الإنسان ويطاط برأسه ليركب أو ليحمل الحمل يقال سجد البعير. وكذلك مجرد الانحناء هو عبارة عن السجود، ليس نفس الانحناء سجودا، إنما الانحناء مصداق للخضوع، فالسجود هو الخضوع، وإبراز الخضوع يتحقق بالإنحناء
متعطى عبد الرأس فلذلك يقال إنه سجد وخضع. هذا معنى السجود لغة. ما أريد أخذ من وقتكم لنقل أقوال فلان قال فلان كلام ملخص كلمات اللغويين يتم أن يعيقوه هذا الذي قدمت في همتكم. وما دام كلمات لغوية ما أكثر من 20 لغة قريب 30 لغة بل هذا معنى سجود لغة هو الخضوع. وفي الشرع الشريف وضع الجبهة على الأرض باتفاق علماء الإسلام أن السجود في شرع الإسلامي معناه هذا، وهذا إما أن نقول أنه نقل في عرب الشرع لفظ السجود عن معنى الأصلي وهو مطلق الخضوع إلى خضوع خاص وهو وضع الجمع على الأرض، أو نقول إن وضع الجبهة على الأرض أحد مصاديق مفهوم الخضوع أو ما أحد مصاديق عبارات الخضوع، فيكون حينئذ نسبة المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي نسبة الخاص إلى العام، فيكون المعنى الشرعي خاصا والمعنى اللغوي عاما. معنى لغوي للسجود مطلق الخضوع، ومعنى شرعي هو الخضوع الخاص وهو الخضوع بوضع الجبهة السجود بوضع الجبهة على السجود على الأرض، أو أنتم تقولون لأجل احتياط التعبير وضع الجبهة على ما يسير السجود عليه في خصوص الصلاة. وأما في غير الصلاة مجرد وضع الجبهة على الأرض ولو كان على البساط على القماش على أي شيء يسمى سجودا بحسب شرع المقدس، وهو غاية الخضوع. فإذا كنا أو قال المسلمون تقريبا جميعا، إنما أقول تقريبا لأنه عن ما هذا ما تمكنت من إعادة أقوال كل من المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في شرق الأرض وغربها، وإلا لم أجد في ذلك مخالفا أن السجود لو شرعا هو وضع الجبهة على الأرض، وأن هذا النحو من السجود هو المعنى الشرعي وهو المختص بالله سبحانه. وإذا صرح غير واحد من علماء الإسلام من العامة والخاصة وهو أن هذا النحو من السجود هذا النحو من الخضوع وهو أقصى الخضوع، هكذا نقول أقصى الخضوع وهو مختص بالله سبحانه. بل يستفاد من بعض الروايات أنه لا خضوع إلا لله سبحانه، لا خضوع إلا سبحانه. ذاك الشاعر الحسيني يقول كيف يلوي على الدنية جيدا، كيف يلوي على الدنية جيدا ما لسوى الله خضوع، يعني ما أخذ أراس الحسين سلام الله عليه لغير الله كيف يبايع يزيد ويخضع. فالخضوع مطلق التذلل لأحد، خضوع أنه تذلل لأحد، والمؤمن لا يتذلل ولا يخضع إلا لله سبحانه. وذلك آيات الشريفة هذا تقول لا تسجدوا للشمس واسجدوا لله، يعني يكون سجودكم لله سبحانه، لا يخضعوا لا تخضعوا إلا لله سبحانه. هذا معنى السجود إلى الآن اتضح علينا، معناه اللغوي وهو مطلق الخضوع، ومعنى الشرعي هو غاية الخضوع، ويتحقق هذا المعنى بوضع الجبهة على الأرض. وهذا الذي قيل إنه مختصر بالله سبحانه وجعله لغير الله سبحانه وفعله لغير الله سبحانه يعتبر شرك. بعد هذا التمهيد لتحديد المعنى اللغوي والمعنى في العرف الشرع المقدس، نرجع إلى قصة نبي الله يوسف. هل كان خضوع، هكذا نقول معنى لغوي، هل كان خضوع إخوة يوسف ليوسف كان بوضع الجبهة على العرض؟ أو كان مجرد الخضوع على غرار ما يخدع عن كل فرد من الرعية لسلطان؟ لأنه نبي الله يوسف ذلك الوقت سلطان مصر، سلطان مصر. إخوة يوسف اعترفوا، قال لقد آثرك الله علينا، الله تعالى أعطاك، وهو النبي الذي يسأل الله ربما آتيتني من الملك، ومن ذلك أصبح سلطان بعد موته عزيز مصر. هو أصبح سلطان، كان نائبا له يروى عنه في حياته وبعد موته أصبح سلطان مصر. فيحتمل أن يكون المقصود بسجود إخوة يوسف ليوسف خضوعهم له وتتعاونهم له على غرار يقتخذ الرعية للسلطان. ويؤيد هذا المعنى أنه لما صاروا سجدا قال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا. ما تلك الرؤية؟ وهي التي كانت ابتداء مهنة نبي الله يوسف ونبي الله يعقوب. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والشمس شكل قربي، والنجوم شكل قربي، لا عند جبهة ولا عند ركبتين ولا عند ايدين ولا عند خشم ولا عند رأس ولا عند صدر. ما معنى انه رأى نبينا يوسف؟ رأيت الشمس، رأيت 11 كوكبا، كل عمر شكلهم كروية دورة مثل طوبة، بعدين دائرية، وكذلك الشمس والقمر أيضا أشكالهما دائرية. لم تكن للشمس جبهة ولا للقمر جبهة ولا للناشئ من النجوم 11 جبهة. فما معنى قوله قول نبي يوسف رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؟ له المقصود به الخضوع، يعني الدنيا تخدعني. خضوع، خضوع 11 كوكب، لأن كانت هي مجرد هي كواكب السيارة زائدا الشمس والقمر، لأن العالم هذا العالم السفلي منعزل في هذه السيارات. قال هذه خلعتني، ومعنى ذلك كان رمز لسلطاني أنه يكون يوم من الأيام سلطانا على العرض. هذا معنى، وإلا لم تكن للشمس جبهة هنا ولا أعطى الشمس تلك الجبهة أمام نبي الله يوسف. خلعت له كواكب سيارة، سيارة من عندي، كواكب 11 كوكب زائدا الشمس والقمر صاروا 13. هاي 13 هي معروفة سيارة، هي خلعت لي. ومعنى ذلك رمضنا ليلة إشارتنا إلى سلطانها وأنه يصبح سلطاننا على هذه البسيطة يوم من الأيام. قال ربي هذا تأويل الرؤيا، فمعنى ذلك كان سجود إخوة يوسف مع أبويه على غرار سجود الشمس والقمر والنجوم في 11، ومع ذلك لم يكن إلا الخضوع على غرار خضوع الرعية للسلطان. فالآية حين على هذا الأساس تخرج عن محل الإشكال والبحث بالمرة وبالكلية أنهم خلعوا، وهذا يعتبر تفسير القرآن بالقرآن. قال هذا تعليل هاي نفس تلك الرؤيا قد جعلها ربي حقا. قد جعلها ربي حقا، أول كان مجرد رؤيا ومجرد عالم الرؤيا، الآن أصبح واقع. إخوته هم سادة من منطقة الكنعان، الشام كانوا يقولون، وهو نصر وهو تحت سلطانه نبي يوسف. كلهم خلع، كل هاي الدنيا خلعت له واصبح سلطان هذه الارض كلها، هاي مناطق كلها. قال فحينئذ تصبح آية شريفة بعيدة عن استدلال بأن نبي الله يوسف كيف هذا رضي بأن يحتد لهما، بل يحتد لهما إخوتهما، بل هذا بل أبواه أيضا، بل أيضا يسجدون وهو يرضى بذلك، كيف يكون ذلك؟ آية أجنبية عن كل الكلام، آية تحكي شيء، وهؤلاء أخذوها إلى جانب آخر. وإن فسر السجود بالمعنى الشرعي وهو معنى وضع الجبهة على الأرض، وماذا يؤيد ذلك؟ قلنا مؤيد للاحتمال الأول هو نفس الرؤية، أن خضوع الشمس والقمر والنجوم. وهنا نحتاج إلى ما يؤيد هذا الاحتمال، يؤيده عدة أمور. منها أنه من قولهم قول النبي عليه يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي، لا تفسير، تأويل. تأويل يكون مخالف لظاهر العهد، مثلا يقول ظاهر آية شريفة شيء، ظاهر كلام شيء، وإذا حمل الكلام على خلاف الظاهر يسمى تأويلا. فمعنى ذلك ما فعل إخوتنا بإخوة يوسف كان غير ما فعلت الشمس والقمر والنجوم، لا نفس الشيء. لو كان نفس الشيء وهو مجرد الخضوع لما قال هذا تعويل، لقال هذا تفسير. هذا هو عين، عين ما رأيته بالرؤية، لا لم يقل عين ما رأيته في عالم الرؤية، قال بل هذا تأويل ما رأيه. ما رآه هو خضوع الشمس والقمر والنجوم و 11 كوكب.
يعني معنى اللغوي.
من التأويل ما له عمل على كده. فمعنى اللغوي لو كان مقصود من سجود إخوة يوسف هو المعنى اللغوي لما قال نبي الله يوسف هذا تأويل. تعليم يعني أنه هذا يختلف عن ذلك، هذا غير ذلك، هذا ليس عين. هذا المرجع. المرجع الثاني هو أنه في العرف الشرع كما قلنا استعمل لفظ السجود بهذا المعنى، وهو وجه الجبهة على العرض. فلا بد أن يراد بلفظ السجود في الآية الشريفة المفر له السجدة أنه ملاء لابد أن يكون معنا الشعي وهو وضع الجبهة على الأرض. ثم التعبير بخروب يعني معنى وقعوا وقعوا. وإذا كان مجرد الخضوع من يحتاج أن يوقعون على الأرض. وهذه ما هذا موجه آخر أن المقصود بالسجود ها هنا المعنى الشرعي وهو وجه الجبهة على الأرض. فإذا يعود الإشكال مخطئا أنه كيف رضي النبي أن يوصل بهذا العمل. وفي هذه الحالة هناك قولان أو احتمالان. أحدهم أن السجود كان لله سبحانه والنبي الله يوسف أيضا سجد معهم شكرا لله سبحانه. فإذا نبي الله يوسف كملك سجد وهؤلاء سجدوا بعدين لأجل الخضوع ليوسف وشكرا لله سبحانه. سجود كان لله سبحانه. هذا احتمال. واحتمال آخر أنه جعل هؤلاء إخوة يوسف ونبي الله يعقوب ووالدة يعقوب جعلوا يوسف قبلة كما نحن نتخذ كعبة قبلة كما قلنا فيما اعتقدنا في مثل سجود الملائكة لآدم. استفدنا من الروايات أن آدم كان قبلة وإلا كان السجود لله سبحانه كذلك في المقام أنه سجود لم يكن ليوسف إنما كان السجود لله سبحانه. ولكن اتخذوا هؤلاء النبي ليوسف آية وعرضا لقدور الله سبحانه كما نتخذ نامه كعبة المشرفة آية ونخضع لله تعالى السجود إليه. لكل من الاحتمالين مرجعون وفيه كل منهما ملاحظة. أما الملاحظة في الاحتمال الثاني وهي أنه نحن نسجد إلى الكعبة لا يقال للكعبة. هنا نقول أروح له سجد أروح له سجد ونحن لا نسجد للكعبة نسجد إلى الكعبة. حرك بين التعبيرين واضح لا ينبغي يخفى على عقل. هذا هاي ملاحظة. والمرجح والمرجع لهذا أنه في بعض الروايات إشارتنا إلى هذا المعنى رواية المرجع يعني لبيت الأملاء عليهم فليه سنقرأ في خدمة الإخوة إلى هذا المعنى. والاحتمال الثاني هو أنهم كلهم سجدوا عبادة لله سبحانه وشكرا له وخذوا على النبي الله يوسف أضعوا لنبي الله يوسف آمنوا بسلطته وسلطانه وأنه سلطان المطلق وأنهم هذا يطيعون لهم فسجدوا لله سبحانه. فكان هذا السجود عبادة لله سبحانه فقط لأنه لا يعبد غير الله سبحانه وإنما كان طاعة لنبي يوسف. وهذا إذن له مرجح ولفيه ملاحظة. أما المرجح فهذا المعنى موجود في الروايات كنقرأه سنقرأه إن شاء الله أنه سجود لم يكن لنبي يوسف إنما كان عبادة لله سبحانه وشكرا لله سبحانه. وأنهما كان طاعة لنبينا يوسف بمعنى أنهما اعتبروا سلطانا حاكما عليه. وهذه مرجعة. وأما الملاحظة نفس الملاحظة السابقة وهي أنهم على تقوم سجدوا ليوسف خلوا له سجدا أنت تقول للعزة. ومن هنا ذهب بعضهم إلى معنى آخر ولو بباب الاحتمال أنه المقصود ها هنا بل السجود ليوسف بمعنى أن النبي ليوسف كان يقصد بذلك مجرد كان يقصد إخوة يوسف بذلك مجرد الخضوع لا وجه الجبهة على الأرض، يعني حملوا على المعنى الأمي لا على المعنى الشرعي. فكيف ما كان إن ثبت بالرواية أنه شيء من معنيين، وهو أنه نبي على يوسف كان قبلة فقط وعبدا وكان سجود لله تعالى نحن نؤمن بذلك. وإن ثبت المعنى الثاني نؤمن بذلك، قلنا كلتا المعنى كل المعنيين رؤيا عن عبدالله سلام الله عليه. وبل في بعض الروايات تأكيد أنه لم يكن سجود ليوسف أصلاً، لم يكن ليوسف، بل هذه الروايات نعرض بعضها في خدمة الإخوة. روى علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن عيسى قال تعالى بل عن يحيى بن أكثم هو هذا القاضي المعروف عليه ما يستحقهما. هذا القاضي سأل موسى بن محمد بن علي بن عيسى مسائل وعرضها، يعني علي بن موسى عرضها على أبي الحسن الرباط سلام الله عليه. هذه الرواية ليس في سنده، الرواية سندها من يستشكر إلا محمد بن عيسى العبيدي، وهذا الشخص كان في قوم توقف فيه شخصان فقط وباقي علماء يرجعون، وعند هذه المطالبة إذا بدل ثقة عندي ثقة، فالرواية معتبرة سنة. قال يحيى بن أكثم سأل مسائل موسى بن محمد بن علي بن موسى هذا، وعلي بن موسى عرض هذه المسائل على إمام الرضا سلام الله عليه من جملة تلك المسائل. وكانت إحدى تلك المسائل أخبرني عن قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا لاستفهام سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء. عند أبناء العلماء يقولون أن إخوة يوسف أنبياء كانوا في أوائل بحث عن قصة آيات مرتبطة بالنبي الله يوسف ذكرنا هنا، فهذا هم أنبياء، هذا قول أبناء العلماء وليس قول الإمام، لأن هذا جزء من السؤال وليس جزء من الجواب. فأجاب أبو الحسن سلام الله عليه أما سجود يعقوب وولده ليوسف إنه لم يكن ليوسف، وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة الله طاعة لله تعالى وتحية ليوسف، مثل ما نحن نصلي ركعتين تحية للمسجد وركعتين نصليها هذا التحية لمشهد من مشاهد المشرفة وصلاة لله سبحانه، ونجعل هذه الصلاة هذا تحية وهدية إلى طاهر المسجد بنيما هكذا وتحية يقول كافة إنما كان ذلك من يعقوب وولد ابن طاعة لله وتحية ليوسف فيسمون في العبارة على تقدير فخروا له لله سجدا أو خروا سجدا لهم خروا تحية ليوسف سجدا لله سبحانه تقدير الآيتون هكذا إن صحب يعني خروا طاعة ليوسف لا تحية ليوسف استغفر الله خروا طاعة ليوسف تحية استغفر الله خروا تحية ليوسف وطاعة لله سبحانه هذه الرواية المعتبرة هي مفتاح الحل اللغز أداة المقام يقول تحية ليوسف لطاعة لله وتحية لسجود كما كان السجود من الملائكة لآدم أيضا تلك حل تلك المشكلة أيضا بنفس هذه الرواية وهو أنه هذا السجود طاعة لله سبحانه وتحية لآدم من آدم ولم يكن لآدم أم يكون إمام إنسان يقول ولم يكن إنما كان ذلك منهم طاعة لله وتحية لآدم مرة ثانية إمام يؤكد هذا المكان فسدد يعقوب وولده وسدد يوسف معه شكرا لله سبحانه لاجتماع شملهم لأنهم كانوا مفرقين على هذا في المسر وذاك في الكلام لاجتماع شملهم ألم ترى أنه يقول يعني النبي يوسف يقول هذا في شكره ذلك الوقت ربي قد أعطيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وعلحقني بالصالحين يعني يقصد بآبائهم بل إسحاق وإبراهيم وغيرهم كانوا يرون أن يكون يسكن معهما في الجنة إن شاء الله تعالى في الجنات الأعلى هذه في الرواية تتمتون لا يتعلق فنزل جبرائيل بل أشياء أخرى ليست لها علاقة بأصل هذه الجهة التي نحن مثل الرواية طويلة وصاحب القطاع صاحب المنام تفسير البرهان قطعة قطعة وراني أن ذكرت لكم رواية هنا من أصل الكتاب هو يروي من هذا الكتاب حتى لا نحتاج إلى التخطيع إلى جمع قطعة قطعة هذا التفسير عياشي فهذا التفسير أنا من مصادر قديمة هذا لدى الإمامية لكن هذه الرواية في العياشية مرسل لأنه هذا التفسير في الواقع كان تفسير كامل وكان مع الأسناد وشيخ الطوسي قدس سره رضوان الله تعالى لخص هذا التفسير كأنه فيه كان أشياء أخرى زائدة أراد ينقيها وفي مكان التلخيص حذف الأسناد هذه مشكلة التي حدثت في تفسير بني العياشي ولهنا سند قسم من السند محدود في كل الروايات إلا ما شذبنا ذلك معظم الروايات حذف أسنادهم بل هو يعرف لما فعله الشكر الثاني الموضوع بين أيدينا هو هذا مدارك التفسير الحقيقي أو الذي ألفه على عياشي رضوان الله تعالى عليه الآن غير موجود بين أيدينا رواية يقول روى محمد بن سعيد العزدي صاحب موسى بن جعل موسى بن محمد بن رضا أن موسى بن موسى قال لأخيه إن يحيى أكثم كأنه نفس الرواية لقصة نفسها لكن تعبير مختلف إليه يسألهما عن مسائل قال أخبرني عن قول الله سبحانه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أسجد يعقوب وولدهما ليوسف قال فسألت أخي عن ذلك قال أما سجود يعقوب وولده ليوسف فشكرا لله سبحانه لاجتماع شملهم على طرح أنه يقول في شكر ذلك الوقت بلين ربي عاطيتني إلى آخره على آية شريفة. رواية أخرى وهذه رواية بدأ يرويها بدأ ياشي بسنده إلى أبي بصير رضوان الله تعالى عليه وهو كبار تلامذة الإمام الصادق والباقر سلام الله عليهما عن أبي بصير عن أبي جعفر سلام الله عليه قالوا فصاروا 9 أيام يقصدهم يعني إخوة يوسف ووالد والداه يوسف والدا يوسف من كنعان إلى مصر مشوا 9 أيام إلى مصر فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنك أباه فكبره وبكى ورفعه ورفع خالتهما على سرير الملك ثم دخل منزله فدهن يعني خلى عطر ريحة واكتحل ولبس ثياب العز والملك ثم خرج إليهم أراد أن يراه والده بهذه الحالة حتى يفرح عندما يشوف والد ابنه الشكل صحيح طبعا يفرح هذا والد ثم خرج إليهم فلما رأوا سجدوا جميعا له إعظاما له وشكرا لله سبحانه فعند ذلك جميعا حتى بلد وبعد ذلك يقول وقال يا نبي الله يوسف قال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل إلى قوله ونزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولم يكن يوسف في تلك 20 سنة يدهن ولا يفعل ولا يطيب ولا يضحك ولا يمس نساء. هذه رواية مجملة لم يصر بي أن السجدة كان ليوسف أو لم تكون ليوسف. رواية أخرى وهذه يذكرها أي تفسر ذلك قال عن أبي ابن أبي عمير ابن عمير هذا كبار فقهائنا وأجلاء أصحابنا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في قول الله سبحانه ورفع أبويه على العرش قال العرش وسري وفي قوله خروا له سجدا قال سجودهم ذلك عبادة لله سبحانه فقال هذه الرواية فالروايات بين مجمل وبين مصرح بخصوص الرواية المعتبرة أنه لم يكن سجود لله ليوسف وإنما كان سجود لله سبحانه وتعالى فعلينا نحن هذا يمكن أن نقول هناك 3 احتمالات في مقام الجواب أحد تلك الاحتمالات أن السجود هنا معنى لغوي ومقصود به الخضوع كما خضت له الشمس والقمر والكواكب بلين وهذا يعني أنه بل لم يكن هناك معنى السجود بالمعنى المحرم في شريعة مقدسة لغير الله سبحانه هذا احتمال واحتمال ثاني الذي ذكره بعض المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره الميزان يقول مقصود كان نبي الله يوسف قبلة وكعبة لهم ولم يكن مسجودا يعني لم يكن مسجودا لم يكن السجدة لهم إنما كان هو قبلة والقوى يوجد كنا بما يشير إلى ذلك ولكن الرواية المعتبرة في الاحتمال الثالث هو أن السجود كان لله سبحانه وتحية لنبي الله يوسف هذا ملخص هذا البحث والعلم أن الله سبحانه وحده الحمد لله